الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. في المجلس السابق من مجالس مدارسة كتاب المناسك من زاد المستقنع تدارسنا المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى المتعلقة بالطواف في باب دخول مكة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. هذا الفصل معقود لبيان المسائل المتعلقة بالسعي وما يفعله الداخل بعد سعيه كما سيأتينا في آخر الفصل. قال رحمه الله: ثم يستلم الحجر، أي بعد أن يفرغ من الطواف، بعد أن ينتهي من طوافه ويصلي ركعتين خلف المقام كما سبق، فإن السنة في حقه أن يرجع إلى الحجر فيستلمه كما استلمه أول الطواف. فهذه سنة ثابتة بالنص بحديث جابر، والإجماع منعقد عليها فيما أعلم. فيستحب للطائف أن يعود إلى الحجر ليستلمه إن تيسر له ذلك. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه. ولم يذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى مسألة الشرب من ماء زمزم بعد الطواف وقبل الخروج إلى السعي، فهل يسن أن يشرب الإنسان من ماء زمزم قبل أن يخرج إلى السعي أو لا؟ حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض فيه لذكر شرب ماء زمزم، ولكن ورد عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم ثم خرج، فهل فعله عليه الصلاة والسلام قصداً أو فعله اتفاقاً، يعني كان يحتاج إلى الماء فشرب، أو فعله قصداً ليشرع؟ يحتمل هذا وهذا، فالأفضل للإنسان أن يشرب ماء زمزم قبل أن يخرج، ولأنه أعون له على العبادة. واليوم ماء زمزم موجود في كل مكان كما تعلمون، إذا لم يشربه في المطاف فإنه يتمكن من شربه في المسعى. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا، يخرج بعد الطواف لأداء السعي. فالسنة كما سيأتينا بعد قليل الموالاة بين الطواف والسعي، وألا يفصل بينهما، يستحب أن يوالي بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سعى بعد طوافه من غير طويل فصل. فيخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا، وهذا باب كان من جملة الأبواب الموجودة وسمي باب الصفا لأنه في جهة الصفا، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من باب الصفا لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا. فالمشروع إذن أن يخرج الإنسان من أقرب المسالك التي توصله إلى الصفا حتى يبدأ السعي من الصفا كما سيأتي، فيرقاه حتى يرى البيت، يعني فيرقى الصفا. والسنة أنه قبل أن يصل إلى الصفا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما ورد بهذا حديث جابر الطويل في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا، يعني قبل أن يصل إلى الصفا، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فشرع لنا أن نقرأ هذا الجزء من الآية لنذكر أنفسنا بأننا نسعى قياماً بشعائر الله تعالى، وامتثالاً لأمره بأن نبدأ بما بدأ به، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. فإذا وصل إلى الصفا فالسنة كما قال المؤلف أن يرقى عليه فيرقاه، يرقى على الصفا أي يصعد ويرتفع، فهذه سنة، هذه سنة الرقي على الصفا، وهي سنة للرجال. أما النساء فلا يسن لهن الارتقاء على الصفا، لأن هذا الارتقاء يحتاج إلى مزيد جهد أولاً، ولأنه مظن الانكشاف عورة أو سقوط أو نحو ذلك. فيسن للرجال دون النساء الرقي، يعني الصعود. والرقي السنة فيه أن يرقى بحيث يرى البيت كما قال المؤلف، حتى يرى البيت، يعني حتى يرى الكعبة. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف جابر في حجة الوداع، فرق الصفا حتى رأى البيت. أما الوقوف على أدنى الصفا بحيث يستوعب جميع المسافة فهذا ركن كما سيأتينا الحديث عنه. عندنا مسألتان: الرقي على الصفا بمعنى الارتفاع والمبالغة في الارتفاع حتى يرى الكعبة، ومسألة استيعاب المسافة بالمشي بين الصفا والمروة، وهذا هو الركن، أنه لا بد أن يقطع جميع المسافة أثناء السعي. فيقف في أسفل الصفا، له أن يقف في أسفل الصفا رجلاً كان أو امرأة. فهذا الارتقاء للصفا سنة في حق الرجال كما ورد في حديث جابر كما قلت، حتى يرى البيت، يعني حتى يرى الكعبة، ويكبر ثلاثاً ويقول ما ورد. هذه سنة أخرى، وهي أن يكبر ويقول الذكر الوارد والأدعية الواردة، وقبل هذا يستقبل البيت، يستقبل البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل البيت ويرفع يديه، وهذا كله وارد في الحديث، يرفع يديه كهيئة الدعاء لا على هيئة الإشارة كما يفعل كثير من الناس، يفعلون هكذا على الصفا. فهذه الإشارة لا أصل لها في الشرع، المشروع أن يرفع يديه كهيئة الدعاء، ثم يكبر ثلاثاً، يعني يقول الله أكبر الله أكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد. وما هو هذا الذي ورد؟ هذا الذي ورد ما حكاه جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، يعني بعد التكبير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فيقول هذا الذكر ثم يدعو، يعني بعد هذا الذكر يدعو بما شاء من الأدعية، والأفضل أن تكون بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تجمع الخيرين. ثم بعد أن يدعو بما شاء من الأدعية، السنة أن يرجع إلى هذا الذكر فيقوله مرة ثانية، فإذا فرغ منه رجع إلى الدعاء مرة ثانية فدعا بما شاء من الأدعية، فإذا انتهى من الدعاء يرجع إلى الذكر فيقوله للمرة الثالثة، فإذا فرغ منه نزل ومشى كما سيأتينا الوصف. فإذا السنة أن يقف على الصفا وأن يستقبل البيت وأن يرفع يديه على هيئة الدعاء وأن يبدأ بالتكبير والتهليل ثم يدعو. فهذا التهليل يقوله ثلاث مرات، والدعاء بين هذه المرات الثلاث، فيدعو كم مرة؟ يعني مرتين مرتين. هذه هي السنة. لو أخل بشيء من ذلك لا شيء عليه، يعني لو ذكر الله بأي شيء ودعا الله تعالى بما أحب يكون قد أتى بأصل السنة، لكن السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه التي حكاها جابر. قال: ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، ثم يسعى شديداً إلى الآخر، ثم يمشي. هذا وصف لكيفية السعي، لكيفية السعي بين الصفا والمروة، وهو وصف للكمال، يعني لتمام السعي وليس لصحته. يصح السعي على أي هيئة مشى بين الصفا والمروة، يعني المطلوب منه ليصح سعيه أن يقطع هذه المسافة كاملة من الصفا إلى المروة. والمسافة كاملة من الصفا إلى المروة محددة اليوم بمجرى العربات، مجرى العربات هو المسافة الكاملة بين الصفا والمروة، ما زاد على مجرى العربة في اتجاه الصفا فهو رقي على الصفا، وما زاد على مجرى العربة في جهة المروة فهو رقي على المروة، أما ما بين الجبلين فهو مجرى العربة، يعني هو الوادي الذي كان يسعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسعى الناس فيه بعده. فيقول: هذه المسافة السنة في قطعها على ما ذكر، ينزل ماشياً من الصفا، ينزل ماشياً المشي المعتاد حتى يأتي العلم الأول. العلم الأول الضوء الأخضر الموجود اليوم في المسعى. وظاهر الكلام هنا كلام المصنف أنه يمشي المشي المعتاد حتى يصل إلى هذا الضوء، يعني في المسافة من الصفا إلى هذا الضوء الأخضر يقطعها ماشياً. وهذا الوارد في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فمشى. لكن الحنابلة يقولون يترك 6 أذرع قبل الوصول إلى العلم، قبل الوصول إلى الضوء الأخضر يترك 6 أذرع، فإذا بقي بينه وبين الضوء الأخضر 6 أذرع يبدأ الجري، يبدأ السعي الشديد. فالسنة عندهم أن يبدأ السعي، أن يبدأ الجري الشديد يعني السعي قبل الضوء الأخضر 6 أذرع. فهذا الكلام الذي هنا جار على خلاف ما اعتمدوه، ولكن هو الموافق كما قلت لظاهر حديث جابر. ثم ينزل ماشياً العلم الأول، ثم يسعى شديداً يعني يجري جرياً شديداً إلى الآخر، يعني إلى العلم الآخر، إلى العلم الثاني وليس إلى الآخر، يعني إلى آخر الشوط، يسعى إلى الآخر يعني يجري جرياً شديداً إلى العلم الآخر كما دل على ذلك الحديث. وهذه السنة في حق الرجال، هذه السنة في حق الرجال. أما المرأة فلا يشرع لها أن تسعى هذا السعي. ثم يمشي، يعني بعد أن يصل العلم الآخر يمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويرقى المروة، يعني يستحب أن يرقى على المروة، أن يزيد على المسافة الواجبة، يستحب أن يزيد. ويفعل على الصفا ما فعله على المروة ويقول ما قاله، ويفعل على المروة ما فعله على الصفا ويقول ما قاله، يعني يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه على هيئة الدعاء ويبدأ بالتهليل، ثم يدعو، ثم يهلل، ثم يدعو، ثم يهلل، ثم ينزل كما فعل على الصفا. وهذا كله سنة، ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يعني يفعل في رجوعه من المروة إلى الصفا مثل ما فعل في ذهابه من الصفا إلى المروة، فيسعى بين العلمين. قال: يفعل ذلك 7، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. يفعل ذلك 7، يعني الذهاب والإياب، يذهب ويرجع 7 مرات، 7 أشواط، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر. والدليل على هذا ما ثبت في الأحاديث، قال جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كان آخر طوافه على المروة، على المروة، فأفادنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم بإيش؟ بالمروة. آخر الطواف كان على المروة، في آخر طوافه كان على المروة، فدل هذا على أنه ختم بالمروة. ولا يمكن أن يختم بالمروة إلا إذا كان يعد الشوط الواحد هو الذهاب من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة شوط والرجوع شوط آخر. بهذه الطريقة سيبدأ من الصفا وسينتهي بالمروة. ولو كان يعد الذهاب من الصفا إلى المروة ثم الرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً واحداً لكان سينتهي أين؟ سينتهي على الصفا، لكنه لم ينتهي على الصفا، انتهى على المروة. فدل هذا على أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط. وأخطأ من قال من أهل العلم أن الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة من المروة إلى الصفا شوط واحد، قال بهذا ابن حزم رحمه الله وقال به بعض فقهاء الشافعية أيضاً، ولكن الحديث يرد عليهم، الحديث يرد عليهم، والمذاهب الأربعة على ذلك، على أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والرجوع شوط، وعليه عمل الناس. في سنة من السنوات أخبرني بعض المشايخ أن واحد من الحجاج من الشيبان زد حج ولم يتعلم مناسك الحج، فذهب وسعى بين الصفا والمروة، فكان يعد الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً واحداً، فسعى على هذا الوجه، ثم رأى نفسه أنه أبطأ وتأخر في المسعى، الناس سعوا وروحوا وهو قاعد يسعى، فشك أنه لا يسعى بالطريقة الصحيحة، فأراد أن يسأل، فبحث عن شخص في المسعى يمشي عليه يعني سيم الصلاح، له لحية وكذا، فسأله قال له أنا أسعى منذ الساعة كذا، أذهب وأرجع أذهب وأرجع، فزاد الطين، المفتي هذا زاد الطين بالله والداع له، فقال له سعيك كله باطل، لأنه الشوط الواحد من الصفا إلى المروة هذا شوط والرجوع شوط ثاني وأنت خالفت، فسعيك كله باطل. قال له وش يسوي طيب؟ قال عليك أن تعيد السعي، فسعى مرة ثالثة يعد الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والرجوع شوط، فسعى لثلاث حجج، كان الواجب عليه أن يتعلم قبل أن يحج فيريح نفسه بذلك. فالخلاصة أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط كما قال المؤلف هنا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، والأحاديث دالة على ذلك. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب في السعي، فيسعى على الوجه الذي سعى النبي صلى الله عليه وسلم به، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ من الصفا وانتهى بالمروة، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فلا بد أن يسعى على هذه الهيئة. فلو عكس بدأ بالمروة، بدأ بالمروة، بدأ بالمروة هذا شوط، ثم الثاني في حسابه هو سيبدأه من أين؟ من الصفا، فهل نقول له مثل ما قال صاحبنا ذاك المفتي الأول سعيك كله باطل؟ الجواب الأول فقط هو الإيش؟ هو الباطل، لأن الثاني سيبدأه من الصفا والثالث من المروة إلى الصفا وهكذا، فإذا أسقطنا الأول، إذا أسقطنا الأول صح سعيه، صح سعيه إذا زاد واحداً، إذا كمل يعني. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان ما يسن فيه زائداً على ما ذكره من السنن، وإلا فإنه قد ذكر أشياء كثيرة مما يسن، لكن زائداً على ما سبق قال ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. هذه السنن في السعي، الأولى الطهارة، فيستحب له أن يكون متطهراً، المذهب على هذا وعليه جماهير العلماء أن الطهارة ليست شرطاً في السعي بين الصفا والمروة، لأنه ليس صلاةً، أما الطواف فإنه مشترط فيه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، أما السعي فليس صلاة، فلم يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، أما فعله فقد سعى عليه الصلاة والسلام متطهراً، وذلك قلنا السنة أن يكون على طهارة. فلو طاف محدثاً، عفواً لو سعى محدثاً يقال عن السعي بين الصفا والمروة الطواف، وهو تعبير القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيقال لهذا السعي طواف. لكن حتى لا يلتبس عليكم الأمر، نقول السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة بل تستحب، ولذا لو طافت المرأة وهي حائض، يعني لو سعت بين الصفا والمروة وهي حائض فسعيها صحيح، لأنه لا تشترط له طهارة وليس في المسجد، وليس في المسجد، فيجوز لها أن تدخله لأنه ليس في المسجد ولا تشترط له طهارة، فيصح سعيها إذا كانت قد طافت، إذا كانت قد طافت بالكعبة. السنة الثانية قال الستارة، يعني ستر العورة، فيستحب ستر العورة، فلو انكشف شيء من عورته أثناء سعيه فإن ذلك لا يفسد السعي، لأنه ليس صلاة كما قلنا ولا مشبها بالصلاة. الثالث من السنن الموالاة. الموالاة المؤلف هنا ذكرها في السنن، والمذهب أن الموالاة يعني المتابعة بين الأشواط، الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، المتابعة بين الأشواط شرط في الصحة عندهم، عند الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى هكذا وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهي عبادة واحدة لا يشرع تفريقها، فلا يشرع أن نفرقها على الزمان، كالصلاة لا يشرع تفريقها، لا يؤدي ركعة ثم بعد وقت يؤدي ركعة أخرى، فقالوا السعي كذلك عبادة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم أداه على ذلك الوجه، فيشترط أن يوالي بين أشواطه. وضحت عندكم المسألة؟ فالموالاة بين الأشواط الصحيح من المذهب أنها شرط، وكثير من العلماء يرى بأنها سنة، فله أن يفرق بين الأشواط، والشافعية يقولون ولو تفريقاً طويلاً، ولو تفريقاً طويلاً، يعني لو طاف الشوط الأول في الصباح وطاف الشوط الثاني في المساء فصحيح عند الشافعية، قالوا لأنه لا دليل يدل على الاشتراط، الاشتراط معناه إبطال العبادة عند عدم هذا الشرط، وهذا يحتاج إلى إقامة دليل جلي واضح على أن العبادة باطلة، فالأصل أن العبادة إذا قامت تقوم صحيحة ولا تبطل إلا بدليل صحيح. مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الاشتراط، لا يدل على الاشتراط، غاية ما فيه الدلالة على الاستحباب، على السنية. وليس صحيحاً أن السعي مشبه بالصلاة وأنه عبادة واحدة لا بد من أدائه على نحو واحد، ولذلك هم يقولون التفريق لا يضر إذا كان لعذر، التفريق لا يضر إذا كان لعذر، الحنابلة أنفسهم، وهذا لا يقولونه في الصلاة ونحوها. فهذا مذهب قوي أن الموالاة بين الأشواط أيضاً سنة، ولكن المذهب أنها شرط. فما هي الموالاة التي يتكلم عنها المؤلف هنا؟ الشارح اللي هو البهوتي شرحها ووجه هذه العبارة بأن الموالاة المقصودة هنا هي الموالاة بين الطواف والسعي، يعني أن يسعى بين الصفا والمروة بعد أن طاف من غير فاصل كما قلنا قبل قليل، فيطوف عفواً فيسعى موالياً لطوافه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين وشرب من ماء زمزم ثم استلم الحجر وخرج إلى المسعى فسعى بين الصفا والمروة، فهذه الموالاة بين الطواف والسعي سنة، فلو فرق بين الطواف والسعي فالسعي صحيح. لم يتكلم المؤلف هنا رحمه الله تعالى عما يشترط للسعي. أول ما يشترط في صحة السعي قطع المسافة كاملاً، لا بد أن يقطع المسافة كاملة من الصفا إلى المروة. كيف يقتصر على قطع المسافة؟ هو لو رقي الصفا ورقى المروة يكون قد استوعب المسافة بلا شك، لكن لو لم يرقى على الصفا ولم يرقى على المروة يقول الفقهاء يحصل استيعاب المسافة بأن يجعل عقبه عقب، يعني مؤخرة القدم، مؤخرة القدم العقب، يجعله على حد الصفا، على آخر الصفا، ويجعل أصابعه عند أول المروة، فإذا فعل هذا في ذهابه وإيابه يكون قد استوعب المسافة بين الصفا والمروة، فإذا استوعب فقد أدى الشرط الأول استيعاب المسافة. الشرط الثاني لصحة السعي عند الحنابلة النية، يعني لا بد أن ينوي السعي كما سبق في الطواف، وحجتهم على هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم قالوا هو عبادة أو جزء من عبادة كبيرة وهي عبادة النسك مفرقة، يعني لا تجزئه النية الأولى، كما سبق وأن تحدثنا في درس أمس عن الطواف، فاشترطوا أن ينوي الساعي قبل سعيه. وبعض العلماء كما ذكرنا في درس أمس يرى بأن النية الأولى التي هي نية الحج أو نية العمرة تكفي لجميع أعمال النسك، وهذا أسهل وأرفق بالناس. لكن الحنابلة كما قلت يقولون بأن من شروط السعي النية كما صوبه المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، من شروطه كما قلنا الموالاة بين الأشواط، ومن شروطه أن يقع بعد الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف، فقال كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة يشترط أن يكون السعي بعد الطواف. أي طواف هذا الذي يشترط أن يسبق السعي؟ قالوا الشرط أن يكون طواف نسك، لأن الطواف قد يكون من أجل النسك وقد يكون تنفلاً تطوعاً مثل الصلاة، الصلاة تكون فريضة وتكون نافلة، والنوافل أنواع، هناك نافلة من الرواتب كسنة الظهر القبلية أو البعدية، وهناك نوع آخر من النفل وهو النفل المطلق، أن يتنفل الإنسان بمطلق الصلاة. فالطواف كذلك، طواف عبادة يستحب الإكثار منها، لكن هناك أطوفة متعلقة بالنسك، طواف القدوم وطواف الإفاضة، هذان طوافان في النسك. أما طواف الوداع فلا تعلق له بالنسك على المذهب، إنما يتعلق بالخارج من مكة، كل من أراد أن يخرج من مكة يطوف. فإذا يشترط أن يقع السعي بين الصفا والمروة بعد طواف نسك، أي بعد طواف إفاضة أو بعد طواف قدوم أو بعد طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، فالمتمتع يطوف للعمرة ثم يسعى بعده، المفرد والقارن يطوف للقدوم ثم يسعى بعده إذا شاء وهي السنة، أو يؤخره، يؤخر السعي فيطوفه فيسعاه متى؟ يوم العيد بعد طواف الإفاضة. فمن شرط صحته أن يجعله بعد طواف، هذا المذهب يستوي في ذلك الحج والعمرة، يعني السعي في الحج لا بد أن يقع بعد طواف، والسعي في العمرة لا بد أن يقع بعد طواف. وضحت عندكم الصورة؟ أما في سعي العمرة، فالمذاهب لم تختلف في أنه لا بد من أن يبدأ المعتمر بالطواف ثم يسعى، وأما في الحج يعني سعي الحج، هل يجوز للحاج أن يقدم السعي بين الصفا والمروة يوم العيد قبل طواف الإفاضة أو لا يجوز؟ وضحت عندكم الصورة؟ يوم العيد في أعمال الحاج إذا جاء مكة وعليه سعي بين الصفا والمروة كأن يكون متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، جاء يوم العيد وعليه سعي بين الصفا والمروة وقطعا عليه طواف الإفاضة، فأراد أن يسعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وجد المسعى فارغا والمطاف مزدحما، فقال أسعى بين الصفا والمروة ثم أطوف، هل يصح هذا الفعل أو لا يصح؟ وضحت الصورة عندكم؟ المذاهب الأربعة فيما أعلم تقول لا يصح أن يقدم السعي على الطواف، وهذا معتمد مذهب الحنابلة أيضا أنه لا يصح أن يقدم السعي على الطواف، واستدلوا على هذا بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سعى بعد طواف، أورد عليهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد أسئلة كثيرة، منها في الصحيح ومنها خارج الصحيح. سئل عليه الصلاة والسلام فقيل له: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قال القائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. قال: لا حرج. لكن هذه الزيادة، سعيت قبل أن أطوف، لم ترد في الروايات الواردة في الصحيحين ولا في رواية الثقات خارج الصحيحين، فأعلها كثير من المحدثين قالوا لأنها مخالفة لروايات الأوثق. ثم قالوا: على فرض الصحة، على فرض أن هذه الزيادة صحيحة، فهي موجهة بأن هذا السائل قال: سعيت، أي بين الصفا والمروة، قبل أن أطوف، أي قبل أن أطوف للإفاضة، ويقصد أنه سعى بين الصفا والمروة بعد القدوم، بعد القدوم، فيكون فعله موافق لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة بعد القدوم، وقطعاً هذا كان قبل طواف الإيش؟ قبل طواف الإفاضة. هذا توجيه جماعة من أهل العلم، منهم الخطابي وغيره. بعض أهل العلم يرى بأن الحج يجوز فيه التقديم والتأخير عملاً بهذا الحديث وبالعموم الذي قال فيه: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى غير الرواية المعتمدة يرى بأن التقديم والتأخير يسقط للعذر والجهل، للعذر والجهل، لأن السائلين يومها كانوا يجهلون بدلالة ورود هذا في الأحاديث نفسها في الصحيحين. يقول السائل: ما شعرت فحلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج، فدل على أنه فعل ذلك وهو لا يدري. فقيدها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا القيد، أنه إذا كان جاهلا فقدم السعي على الطواف صح، وإلا فلا. والرواية الثالثة عنه أنه يجزئ مطلقا، يعني قدم أو أخر لعذر ولغير عذرين عملاً بظاهر الرواية. نحن نذكر هذه الروايات لماذا؟ للفائدة التي يرتبها الفقهاء على ذكر الروايات في المذهب، يعني كتب الروايات لم تصنف عبثاً، لم تكتب عبثاً. المرداوي رحمه الله تعالى لما جمع الروايات في الإنصاف في مقدمة الكتاب بيّن أن الفائدة من ذكر الروايات جواز العمل بها للمقلد، يعني من لم يبلغ مرتبة النظر ومعرفة الدليل والراجح من المرجوح فإنه يجوز له أن يقلد واحدة من هذه الروايات، لكن الأولى له أن يأخذ بالأحوط فلا يسعى قبل الطواف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. بعد أن فرغ من الحديث عن السعي، فيكون الداخل إلى مكة الآن قد طاف وسعى، فماذا يفعل بعد السعي؟ يقول الناس أصناف الحجاج أصناف كما سبق وأن ذكرنا من قبل: إما حاج مفرد، وإما حاج قارن، وإما حاج إيش؟ متمتع، صحيح؟ فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا المتمتع ماذا يفعل، وسنأتي بعد ذلك ماذا يفعل القارن والمفرد. المتمتع من هو؟ الذي أحرم بعمرة ناوياً أنه سيحج، هكذا المتمتع إذن أحرم بعمرة. فإن كان قد طاف وسعى، لأننا الآن قد انتهينا من شرح الطواف وليش؟ والسعي، فكأنه يقول لنا: المتمتع إذا طاف وسعى بقي عليه من أعمال العمرة الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. فهل يتحلل بالحلق والتقصير أو لا يتحلل؟ قال المؤلف: إن كان متمتعاً لا هدي معه، إن كان متمتعاً لا هدي معه، يعني لم يسق الهدي، لم يسق الهدي، فإن كان متمتعاً لا هدي معه فلا خلاف بين العلماء أنه يتحلل بالحلق أو التقصير، ولكن السنة في حقه أن يتحلل بالتقصير، والتقصير هنا أفضل من الحلق بخلاف سائر الأحوال. سائر الأحوال الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً وللمقصرين مرة، لكن المتمتع النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يقصروا، بأن يقصروا ويحلوا، فكانت السنة للمتمتع أن يقصر، السنة أن يقصر. لماذا كانت السنة أن يقصر؟ ليوفر الحج، ليوفر الشعر للحج فيحلق في الحج، فلو حلق خالف، يعني خالف السنة فحلق بدل أن يقصر، فعمله صحيح، عمله صحيح وحصل له التحلل، لكنه خالف السنة. هذا كله إذا لم يسق الهدي. أما إذا كان قد ساق الهدي، يعني أحرم بالعمرة من الميقات وساق معه هدياً، فإنه منهي أن يحلق حتى يبلغ الهدي محله، كما قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فماذا يفعل؟ على المذهب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يتحلل، مفهوم كلامه أنه لا يتحلل، لأنه منهي عن أخذ شيء من شعره بسبب سوق الهدي، بسبب سوق الهدي. فماذا يفعل إذن؟ يقولون: يحرم بالحج، يحرم بالحج بعد السعي، يعني بعد السعي، بعد أن ينتهي من السعي يحرم بالحج، ولا ينتظر إلى يوم الثامن. فهمتم؟ يحرم بالحج لأنه لا يمكنه التحلل من إحرام العمرة، فيكون إذن أحرم بالحج فوق إحرام العمرة، لأنه لم يتحلل من العمرة. وضحت الصورة عندكم؟ إذا فعل هذا هل لا يزال متمتعاً أو يصير قارناً؟ لأنه الآن أدخل الحج على إيش؟ على العمرة. يقولون: هو متمتع، هو متمتع، يعني لا يزال على تمتعه، لكن منعه من التحلل مانع وهو سوق الهدي، وإلا فقد قررنا نحن من قبل أن القارن لا يمكن أن يقرن الحج على العمرة بعد البدء بالطواف، بعد البدء بالطواف. فهمنا هذه المسألة؟ فإذا المتمتع إذا ساق هديا لا يتحلل ويحرم بالحج فوق العمرة وهو لا يزال متمتعا. والقول الثاني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يأخذ من شعره فقط، فلا يأخذ من شعر آخر في جسده، يعني لا يستبيح محظورات الإحرام كلها، إنما يأخذ من شعره من أجل النسك فقط، من أجل أن يتمم أعمال العمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. قال: قصر من شعره وتحلل، هذا إذا لم يسق الهدي كما قلنا، وتحلل يعني وتحله جميع محظورات الإحرام حتى يحرم بالحج بعد ذلك في يوم الثامن، كما سيأتينا في وصف صفة الحج. هذا المتمتع. بقي القارن والمفرد، وقبل أن نتحدث عن القارن والمفرد بقي أن نشير إلى مسألة قد أشرنا إليها من قبل ولكن هذا محلها أيضا. المتمتع الذي لم يطف بسبب مانع من الطواف، المرأة مثلا أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة ثم دخلت مكة كما فعلت عائشة وهي حائض، فلم تتمكن من الطواف بسبب الحيض حتى جاء يوم الحج يوم الثامن فأحرم الناس بالحج، ماذا يفعل المتمتع إذا لم يطف ويسعى وخشي فوت الحج؟ سبقت معنا هذه المسألة من قبل، ماذا يفعل؟ يحرم بالحج مردفاً له على العمرة، فيصير قارناً، فيصير قارناً كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. القارن والمفرد، القارن والمفرد، المفرد الذي أحرم بالحج وحده قال لبيك اللهم حجا، والقارن الذي أحرم بالاثنين معا قال لبيك اللهم عمرة وحجا. إذا دخل مكة، نحن الآن لا نزال في باب دخول مكة، دخل مكة فطاف وسعى، الطواف هذا الذي يطوفه ما هو؟ طواف إيش؟ قدوم. والسعي إذا سعى بعده فسيكون سعي الحج لكن قدمه، وهذا التقديم سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه، فيكون طاف وسعى، فأدى في الظاهر أعمال عمرة طواف وسعي. فالحنابلة يستحبون له كما سبق معنا من قبل أن يفسخ إحرامه الأول الذي هو الإفراد أو القران، يستحبون أن يفسخه ليصيره عمرة فيكون متمتعاً. فبعد الطواف والسعي إذا لم يكن معه هدي وكان قارناً أو مفرداً، على المذهب يستحب له أن يحول إحرامه إلى عمرة، يعني ينوي أنها إيش؟ عمرة، فيقصر شعره ويتحلل ويصير متمتعاً ويلزمه دم التمتع. واضح عندكم الصورة؟ فإن قال قائل هذا رجل طاف وسعى وما كان يعلم شيئاً اسمه الفسخ ولا قصده ولا نواه وقت الطواف والسعي، فهو لا يريد إلا الحج، وبعد السعي، بعد السعي جاء وسأل هل يصح أن أفسخ نيتي فأصيرها عمرة من أجل أن أصير متمتعاً؟ الجواب يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يفسخوا إحرامهم الأول ويجعلوها عمرة بعد سعيهم، فدل هذا على أن الفسخ يصح ولو كان بعد إيش؟ بعد السعي، ولو كان بعد السعي ما دام لم يأتي الحج بعد. قال وإلا حل إذا حج، هذا كلام عن المتمتع الذي كنا نتكلم عنه الذي ساق الهدي، المتمتع الذي ساق الهدي متى يحل من إحرامه؟ بعد التحلل من أعمال الحج، وسيأتينا متى يتحلل من أعمال الحج، فهو يبقى على إحرامه إلى أن يحج بسبب سوق الهدي، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا مذهب الجماهير، وإلا في المسألة فيها خلاف. ثم قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، هذه مسألة جديدة وهي مسألة التلبية متى تنتهي. فالتلبية مشروعة من أول الإحرام كما سبق معنا من قبل، متى تنتهي؟ يقول إذا كان متمتعاً يعني معتمراً، متمتعاً يعني معتمراً، فالمعتمر ينتهي وقت التلبية في حقه عند الشروع في الطواف، عندما يبدأ الطواف ينقطع وقت التلبية لأنه بدأ الآن في الأعمال التي يتحلل بها من هذا الإحرام. والأثر مروي عن ابن عباس بأنه كان إذا شرع في الطواف قطع التلبية، فقال الفقهاء إذن إذا بدأ الطواف انتهت التلبية، لا يلبي بعد ذلك المعتمر في كل عمرة في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، إذا بدأ بالطواف انقطعت التلبية. أما الحاج، الحاج فمتى تنقطع تلبيته؟ سيأتينا إن شاء الله أنه إذا بدأ بالرمي يوم العيد، إذا بدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى، حتى شرع في رمي جمرة العقبة كما في صحيح مسلم وغيره، فدل هذا على أنه يظل يلبي في سائر أوقاته إلى أن يشرع يبدأ بأعمال التحلل يوم العيد. أول عمل يبدأ يعمله من أجل أن يتحلل أعمال يوم العيد الأربعة، أول عمل يبدأ به تنقطع معه التلبية لأنه شرع في أعمال التحلل. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان المسائل المتعلقة بدخول مكة وهي الطواف والسعي، شرع في بيان صفة الحج والعمرة، لأن الشأن أن الداخل قد تمتع وتحلل وبقي حلالاً إلى أن جاء يوم الحج، يوم العيد، يوم الثامن، عفواً يوم الثامن، اليوم الذي يحرم فيه الناس كما سيأتينا، ماذا يفعل من هذا اليوم فصاعداً؟ هذا الذي سيذكره في هذا الباب، صفة الحج والعمرة. فيقول رحمه الله تعالى يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم، يسن للمحلين يعني المتمتعين الذين تحللوا أو أهل مكة الذين لم يعتمروا أصلاً لم يتمتعوا، كل من كان محلاً بمكة يسن له الإحرام بالحج يوم التروية. ما هو المسنون؟ هل الإحرام نفسه مسنون؟ الجواب لا، إنما يتكلم المؤلف عن زمانه فقط، عن زمانه، السنة في زمان الإحرام. أما الإحرام ذاته فركن من أركان الحج، لا يقال عنه بأنه يسن له الإحرام، فالإحرام ركن لا يصح الحج إلا به كما سيأتينا في أركان الحج. إنما مراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بيان زمان الإحرام ومكانه، متى يحرم وأين، واضح؟ فقال يسن الإحرام بالحج يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهلوا بالحج يوم التروية حينما توجهوا إلى منى وهم في الأبطح ومكة على ظهورهم، فأهلوا بالحج في هذا اليوم. بعض الصحابة كابن عمر وغيره كانوا يرون الإهلال بالحج إذا رؤية هلال ذو الحجة، يعني يبدأ الإهلال بالحج عندما يرى هلال ذو الحجة، يستوي في ذلك المتمتع وغير المتمتع، كل من كان حلالاً بمكة يستحب له أن يحرم بالحج إذا رؤية هلال ذو الحجة. لكن المصنف يقول السنة أن يحرم يوم التروية، وهو الموافق لفعل الصحابة في حجة الوداع، الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، يعني السنة أن يكون هذا الإحرام قبل الزوال، لأن الصحابة أحرموا كذلك وصلوا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فأحرموا ضحى قبل الزوال، الزوال يعني دخول وقت الظهر، فالسنة أن يفعل هذا، فهذا وقت الإحرام بالحج. والظاهر أنه سواء خرج إلى منى أو لم يخرج، أو لم يخرج يعني يسن له أن يحرم ضحى يوم الثامن، ولو لم يخرج إلى منى في الضحى، لو أخر الخروج فخرج إلى منى العصر أو المغرب أو في الليل أو اليوم الثاني توجه من مكة مباشرة إلى عرفة، ففي كل هذه الصور يستحب له أن يحرم يوم الثامن، لأنه الزمن الذي أحرم فيه الصحابة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، هذا معنى قبل الزوال. منها يعني أن يبتدئ الإحرام منها، يعني من مكة، منها يعني من مكة، فمن هنا ابتدائية، يبتدئون الإحرام من مكة، فإذا ميقاتهم للإحرام بالحج أين؟ مكة. وهذا موافق لحديث المواقيت الذي ذكرناه في أول الدروس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها، يعني بالحج، يعني بالحج، فمن كان في مكة يحرم بالحج من مكة كما فعل الصحابة، فإن الصحابة أحرموا من الأبطح فيحرم من مكة. قال المؤلف ويجزئ من بقية الحرم، يعني لو تجاوز مكة وأحرم من خارجها. مكة ما هو؟ مكة ما هي؟ مكة المقصود بها البنيان، البنيان. ومكة قديما، مكة قديما في زمن الفقهاء كانت كلها داخل الحرم، داخل حدود الحرم. اليوم مكة بعضها، يعني البنيان، بعضه داخل حدود الحرم وبعضه خارج حدود الحرم، فمن جهة التنعيم مثلا مسجد عائشة، تعرفونه، الذي ذهب منكم يرى مسجد عائشة، فيرى البنيان، بنيان مكة قد تجاوز المسجد، والمسجد في الحل خارج الحرم. فكلام الفقهاء لما يقولون مكة يقصدون البنيان الذي كان داخل الحرم، داخل الحرم. الآن المؤلف يقول لنا الميقات مكة، نفس مكة، لكن بقعة الحرم أكبر من مكة، أليس كذلك؟ فمنى من الحرم كما قلنا، ومزدلفة من الحرم، فلو تجاوز مكة وأحرم من منى مثلا، خرج من مكة إلى منى بغير إحرام، وفي المخيمات بمنى أحرم بالحج، فيكون أحرم من مكة أو من الحرم؟ من الحرم. فعلى المذهب يجزئ ذلك، يجزئ ذلك. ولو فعل ذلك من المزدلفة أيضا يجزئه ذلك، لأنه لا يزال في الحرم. ففهموا أن السنة أن يحرم من الحرم وليس المقصود ذات مكة. ظاهر كلام المؤلف، يعني ما يفهم منه مفهوم المخالفة، أنه إذا كان من الحل لا يجزئ، لأنه قال هو إيش ويجزئ من بقية الحرم. ففهمنا منه أنه لا يجزئ من غير الحرم، لا يجزئ من غير الحرم، وهذا أحد الوجهين في المذهب. والمعتمد عندهم، المصحح عندهم، أنه يجزئ من الحل، يعني خارج الحرم. فلو أنه خرج من مكة وتجاوز منى ومزدلفة حتى وصل إلى عرفة، فأحرم بالحج يوم عرفة في عرفة، أحرم بالحج يوم عرفة في عرفة، فعلى المذهب يجزئه، وهو خلاف مذهب الجمهور. يجزئه، يجزئه، قالوا لأنه سيجمع في هذا الإحرام بين الحل والحرم، يعني هو الآن أحرم في الحل في عرفة، لكن سيذهب بهذا الإحرام إلى منطقة الإيش؟ الحرم، لأنه سيبيت في مزدلفة ومزدلفة في الحرم، وسيذهب إلى منى ومنى في الحرم، وسيذهب إلى مكة ومكة في الحرم، فسيكون حصل أو حضر في منطقة الحل وفي منطقة الحرم وهو محرم. فحصل المقصود، هكذا قالوا، حصل المقصود وهو الجمع بين الحل والحرم حال الإحرام. وفي هذا القول توسعة وفسحة بلا شك، لكن الأفضل أن يخرج الإنسان من الخلاف ويحتاط، فيحرم في مكة، فإن لم يفعل فمن الحرم. قال: ويبيت بمنى، يعني بعد الإحرام يستحب له أن يتوجه إلى منى، فيخرج منها قبل الظهر، من مكة عفوا، فيخرج من مكة متوجها إلى منى قبل الظهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإنهم خرجوا من مكة وصلوا الظهر بمنى. فالسنة هي هذه، أن يخرج إليها قبل الظهر ليصلي الظهر بمنى، فيبيت فيها تلك الليلة، ليلة التاسع. وإذا ذهب إليها قبل الظهر فإنه سيصلي فيها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع. يقصر بالنسبة للمسافر كما سيأتينا بعد قليل عند الكلام عن عرفة، المسافرون يقصرون، المسافرون يقصرون في منى ولا يجمعون، يقصرون ولا يجمعون، يعني السنة ليست في الجمع، وإن كان يجوز لهم الجمع على المذهب، المسافرون يجوز لهم الجمع لأنهم في سفر، ويجوز لهم القصر لأنهم في سفر أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولا يجمع في منى، فيصلي كل صلاة في وقتها. هناك مسألة مهمة، وهي متعلقة بمسائل السفر، ما دمنا في مسألة القصر. السفر ينقطع على المذهب، ينقطع بنية الإقامة في مكان يصلي فيه 21 صلاة على المذهب. إذا نوى أن يقيم في مكان يصلي فيه 21 صلاة أصبح مقيم، أصبح مقيماً من اللحظة الأولى، فيلزمه الإتمام. واضح هذا؟ والشافعية يقولون إذا نوى إقامة أكثر 4 أيام أو أكثر، 4 أيام أو أكثر في مكان غير يوم الدخول يوم الخروج أصبح مقيماً من اللحظة الأولى، فيلزمه الإتمام. فإذا جاء الحاج أو المعتمر من خارج مكة، من الدوحة مثلاً، ذهب إلى مكة للحج أو الاعتمار، فدخل مكة، دخل مكة ونوى الإقامة بها يومين مثلاً فقط قبل الحج، ثم خرج لأعمال الحج إلى منى إلى عرفة إلى كذا، فهذا لا يزال مسافر ولا لا؟ لأنه لما وصل إلى مكة نوى أن يقيم بها كم؟ يومين فقط فلم يصل الحد الذي يقطع السفر، لا يزال مسافرا، فهذا لا إشكال، هذا لا إشكال في أنه يجوز له أن يقصر وهو في مكة، ويجوز له أن يقصر وهو في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، لأنه لا يزال في سفره الطويل حتى يرجع إلى الدوحة. واضح هذا؟ لكن يحصل أحياناً لبعض الحجاج أن يصلوا إلى مكة في وقت مبكر من الشهر، أول ذي الحجة مثلاً، فينوون الإقامة بمكة 4 أيام أو أكثر، فيكون انقطع سفرهم بهذه الإقامة على المذهب، أصبحوا في مكة إيش؟ مقيمين، أصبحوا في مكة مقيمين، فيلزمهم إتمام الصلاة ما داموا في مكة. فهل لهم أن يقصروا بعد ذلك إذا خرجوا إلى منى؟ ومنى اليوم في مكة، يعني قريبة جدا من أين؟ من مكة، لا يفصل بينها إلا فاصل يسير. فهل يجوز لهم أن يقصروا الآن إذا خرجوا من مكة إلى منى، أو لا يزالون مقيمين في مكة؟ فهمتم المسألة؟ أيوة. الأئمة يقولون، منهم الشافعي وأحمد، يقولون خروجه الآن من مكة إلى منى، خروجه من مكة إلى منى، هذا ابتداء رحلة الحج، يعني من مكة إلى منى، وبعد ذلك سيخرج من منى إلى عرفة، إذن هي رحلة سيذهب ويجي. فبداية خروجه من مكة يوم التروية إذا كان لا يقصد الإقامة بمكة بعد الحج، إذا كان لا ينوي الإقامة بمكة بعد الحج، يعني إذا انتهى من الحج سيسافر، إذا انتهى من الحج سيسافر، فإذا كانت هذه نيته فإن أول سفره خروجه من مكة إلى منى، خروجه من مكة إلى منى هو أول السفر، فيقصر في منى لأنه إيش؟ مسافر، وفي عرفة لأنه مسافر، وهكذا. وضحت هذه المسألة؟ وهذه مسألة مسألة الخلاف الشهيرة، لكن هذا العمل أرفق وأيسر بالناس. طيب، يقولنا يصلي في منى قصراً إذا كان مسافراً، أما أهل مكة، أهل مكة أو المقيمون فيها فإنهم لا يقصرون، لا يقصرون لا في منى ولا في غيرها من مواطن النسك على المذهب، لأن هذا القصر، هذا القصر الذي يكون في المشاعر على المذهب سببه السفر، سببه السفر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قصر؟ لأنه مسافر، هذا المذهب وهو مذهب جمهور العلماء. أما مالك رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية يرى بأن القصر من أجل النسك، يعني من أعمال المناسك، فالمكي يقصر في غير مكة، المكي يقصر عندهم في غير مكة، يقصر في منى وفي عرفة ومزدلفة، لأن هذا العمل شرع من أجل النسك. واضح؟ المذهب بخلاف ذلك. ومما يضعف هذا القول أنه لو كان من أجل النسك، لو كان من أجل النسك لكان مشروعاً للمكي أن يقصر بمكة، فإن في مكة نسك أيضاً، في مكة يؤدي بعض النسك، فلو كان القصر شرع من أجل النسك لشرع له أن يقصر في مكة لأنه في مكان يؤدي فيه النسك. فالذي يظهر قول الجمهور وهو أن هذا القصر بسبب السفر. بقي إشكال يريده بعض العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أصحاب مكة، لم يرد أنه قال لأصحاب مكة أتموا صلاتكم كما قال لهم يوم فتح مكة، كان يصلي بهم أيام الفتح ويقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لم يفعل ذلك في حجة الوداع، كان يصلي قصر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ولا يقول للناس بعد السلام أتموا صلاتكم فإن قوم إيش؟ سفر. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك اتكالاً على ما علم لديهم، معلوم عندهم أن المسافر هو الذي يقصر وأن غير المسافر لا يقصر. فإذا طلعت الشمس، إذن بات في منى هو الآن، والكلام عن ليلة التاسع، بات في منى، هذه البيتوتة في منى، البيات في منى ليلة التاسع، ليلة التاسع سنة بالإجماع، لا خلاف بين العلماء أنه إذا لم يبت في منى ليلة التاسع فإن حجه صحيح تام ولا إثم عليه ولا يلزمه دم جبران، سنة بالإجماع. ويخطئ بعض المعاصرين، رأيت بعض المؤلفات في الحج يرى وجوب هذا المبيت في منى، وهذا خطأ ظاهر ولا نعلم أحد من أهل العلم يقول به. فالمبيت في منى ليلة التاسع سنة بالاتفاق، فيبيت ويصلي بها الفجر. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، يعني ينتظر حتى تطلع الشمس، ينتظر حتى تطلع الشمس. هذه السنة، السنة ألا يخرج من منى متوجها إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مخالفة للمشركين. فالسنة أن ينتظر قليلا حتى تطلع الشمس ثم يسير. لو سار قبل طلوع الشمس، سار من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس، أو سار في الليل، فإن فعله صحيح مجزئ لكنه يكون مخالفا للسنة. سار إلى عرفة، إلى عرفة، هكذا قال المؤلف. إذن يبتدئ من منى، السير يبتدئه من منى ويتوقف أين؟ في عرفة، قال إلى عرفة. فظاهره أنه لا يتوقف في نمرة قبل عرفة، ونمرة منطقة تسبق عرفة، مكان المسجد اليوم، مكان المسجد أو مقدمة المسجد بشكل أدق، مقدمة مسجد نمرة الكبير، مقدمته في نمرة ومؤخرته في عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل مشى حتى أتى نمرة، فوجد القبة قد ضربت له الخيمة فنزل فيها، فكانت هذه سنة صلى الله عليه وسلم، فعلها قصداً أو اتفاقاً. أكثر الفقهاء يقولون فعلها قصداً، والحنابلة منهم. معتمد المذهب أنه يسن أن ينزل قبل عرفة في نمرة ليقطع المسافة على مراحل، فيأتي عرفة وهو نشيط البدن قوي على الذكر والطاعة، فإذا خالف هذا إما لتعذر فعل هذه السنة كما هو الحال اليوم، أكثر الناس يتعذر عليهم ذلك، أو قصد أن يترك ذلك لا حرج عليه، لكن السنة هي هذه. وكلها موقف، يعني عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. ترك المؤلف رحمه الله تعالى بعض السنن التي يفعلها قبل ذلك، سيأتينا الحديث عنها عند الحديث عن الجمع، لكن هو انتقل هنا إلى مسألة بيان ما هو الموقف من عرفة، أين مكان الوقوف. فيقول كلها موقف، يعني كل عرفة موقف، فيقف حيث شاء داخل حدود عرفة، وعرفة محددة وحدودها متوارثة، والحكومة السعودية نصبت اليوم أعلام كبيرة من الحديد مكتوب عليها بداية عرفة نهاية عرفة. فيقول كل عرفة موقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الصخرات قال كما في صحيح مسلم وغيره: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فأفادنا عليه الصلاة والسلام بنص صريح أن عرفة كلها موقف، فحيث وقف في عرفة فقد أدى الركن. قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة وادٍ، واد قبل عرفة المتوجه من المزدلفة إلى عرفة، قبل أن يصل إلى عرفة هذا الوادي يقال له عرنة، عرنة. فبعض الفقهاء يرى بأن عرنة جزء من عرفة، جزء من عرفة، لكنه ليس محلا للوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة. وهذا النص وارفعوا عن بطن عرنة فيه خلاف في بعض أسانيده، لكن مجموع الطرق يصلح للاحتجاج بها، فهو مرسل وضعيف فيرتقي، ومأثور عن الصحابة فيرتقي ويصلح الاستدلال. فأمروا أن يرفعوا عن بطن عرنة ليقفوا في حدود عرفة التي قلناها. فهل عرنة من عرفة أو لا؟ الحقيقة أنه خلاف لا ينبني عليه عمل فقهي. لماذا؟ لأن الوقوف في عرنة لا يجزئ، الوقوف في عرنة لا يجزئ، لا بد أن يقف أين؟ داخل عرفة. بقي فقط هل عرنة جزء من عرفة لكن ما يصح الوقوف فيها، أو ليست جزءاً أصلاً من عرفة. واضح؟ الناس يقولون أو العلماء المعاصرين يقولون هي منها في الجغرافية، جغرافياً يعني في عرف الناس أنها جزء من عرفة، لكن ليست منها شرعياً، فالوقوف فيها غير مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارفعوا عن بطن عرنة. هناك قول لبعض الفقهاء بأنه لو وقف في عرنة أجزأه الوقوف وجبره بدم، لكن هذا قول على خلاف معتمد قول الجماهير، والحديث دليل عليه كما قلت. قال: ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر. بها أي بعرفة، يسن أن يجمع الواقف بين الظهر والعصر تقديماً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة ظاهرة في هذا التقديم، وهي أن يتفرغ للذكر والدعاء بعد ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويستحب أن يستمع لخطبة الإمام إذا استطاع الوصول إليها، فإن لم فينبغي أن يقوم في الناس من يعلمهم أحكام المناسك التي يستقبلونها بعد الوقوف. ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، يقف راكباً، يقف راكباً، هذه هي السنة، أن يكون راكباً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذه الهيئة، ركب القصوى عليه الصلاة والسلام كما وصف جابر، قال: فركب القصوى حتى أتى عند الصخرات فجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، وبقي على هذه الحال إلى أن غابت الشمس يدعو راكباً على ناقته صلى الله عليه وسلم، رافعاً يديه كهيئة الدعاء، حتى أنه سقط حبل الناقة فتناوله بإحدى يديه عليه الصلاة والسلام والأخرى مرفوعة، حرصاً على الدعاء والاشتغال بالذكر في هذا المقام. فالسنة أن يقف راكباً وأن يكون ضاحياً أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتظلل في عرفة، لم يظلله أحد في عرفة، فهذه السنة. لكن لو جلس على الأرض يكون مؤدياً للنسك، لكنه تارك لسنة من السنن. لو وقف في الظل يكون تاركاً لهذه الفضيلة. والحقيقة أن الأفضل له في عرفة أن يفعل ما يعين على المقصود من الوقوف في عرفة، المقصود من الوقوف في عرفة الذكر والدعاء، فيفعل ما يعينه على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب لأن ذلك أعون له على القيام بهذا العمل، أعون له من الوقوف على قدميه. فلو وقف على قدميه أو جلس أو اضطجع أو نام، كل ذلك يتأدى به الركن كما سيأتينا، لكن الكلام الآن عن السنة. السنة أن يقف وأن يكون راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة. الصخرات وجبل الرحمة يعني في أسفل جبل الرحمة، عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة، المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقف عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان وقال بلسانه: وقفتها هنا، وعرف كلها موقف، لكنه اختار ذلك المكان عليه الصلاة والسلام ليقف، مع أنه بعيد من أول عرفة، بعيد من المكان الذي صلى فيه حتى الظهر والعصر. فصلى الظهر والعصر في بطن الوادي في نميرة، ثم ركب القصوى حتى أتى عند هذا الجبل وفي أسفله وقف هناك، وهو في مؤخرة عرفة من الجهة الأخرى، من الطرف الآخر. فلماذا اختار ذلك المكان البعيد ليقف؟ يقول العلماء: لأن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان دائماً يمشي وراء المعسكر، وراء الناس، ليتفقد الضعيف ونحوه من الناس، فيمشي وراءهم، لأنه لو مشى أمامهم ربما سقط الساقط وضاع الضائع ونحو ذلك. فكانت السنة دائماً أنه عليه الصلاة والسلام يمشي وراء الناس ليتفقد أحوالهم. فوقف عليه الصلاة والسلام في آخر عرفة من الجهة الأخرى، والناس كلهم إيش؟ بين يديه كما قال جابر، وجعل حبل المشاة بين يديه. فالفقهاء يقولون يستحب أن يقف أو أن يتحرى الواقف هذا المكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو وقف في أي مكان أجزأه. جبل الرحمة كما قلنا هو الجبل الذي في أسفله الصخرات، يسميه العلماء جبل الرحمة تفاؤلاً، لأن ذلك اليوم يوم رحمة، والحقيقة أنه ليس موطن الرحمة وحده، فالرحمة في ذلك اليوم تنزل على كل أهل الموقف، على كل أهل الموقف. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وأن يجعلنا ممن يرحمهم. فالموقف كله أهل رحمة، لكن جرى اصطلاح العلماء على تسمية الجبل بهذا الاسم، وهي تسمية لا أصل لها. وبعضهم يسمي جبل الدعاء لأنه أيضاً محل للدعاء، فالناس يدعون عنده ويدعون عليه. فأفادنا المؤلف بهذا أنه لا يستحب له صعود الجبل، لا يستحب له صعود الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده. ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، يعني يقف ويكثر من الاشتغال بالدعاء ومما ورد فيه. والوارد فيه أشهره قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عشية عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، أفضل الدعاء دعاء عشية عرفة وأفضل ما قلت، ثم ذكر هذا التهليل. فأفادنا بأن هذا دعاء، يعني ذكر الله تعالى دعاء، لأن الله تعالى يعطي الذاكر كما يعطي السائل وأكثر، كما جاء في الحديث وإن كان في سنده كلام، قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لأنه مشتغل بالذكر، بالحمد، بالثناء على الله تعالى. والملوك عادتها أن من يتعرض لها بالثناء والمدح يفهمون منه أنه يريد العطاء، إلا أنه عطاء مؤدب، فهو أكثر أدباً من أو أليق بالمكان من السؤال المباشر. وهذا جواب ابن عيينة رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة عن توجيه هذا الحديث، يعني كيف قال: أفضل الدعاء دعاء عشية عرفة، وأفضل ما قلت أن النبي من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فذكر البيتين المشهورين في قول الشاعر لأحد العظماء: أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فإذا كان هذا مع ملوك وعظماء الدنيا فهو مع الله تعالى من باب أولى. وهذا لا يعني أن دعاء المسألة نقص في الأدب أو نزول في المرتبة، لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا وهذا، وينبغي الإنسان يجمع بين الأمرين. لكن هذا توجيه فقط لمن اقتصر على الذكر وترك إيش؟ ترك الدعاء، فإن الله تعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائلين، كما ورد في حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما قال الصحابي: فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، قال: ما شئت وما زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. ومن وقف، يعني في عرفة، ولو لحظة، فإذا لا يشترط في الوقوف بعرفة زمن، فأدنى حضور في عرفة، أدنى حضور في عرفة داخل حدود عرفة، والشخص متصف بأهلية العبادة كما سنذكر بعد قليل، فإن هذا الحضور يكفيه ولو قل زمنه ولو لحظة، لأن النبي عليه السلام قال هكذا، قال في حديث عروة المبرس: عروة هذا من طي، وجاء ولا يدري أين عرفة، ركب ناقته ومشى متوجها إلى الحج، كل جبل يقف عليه لأنه ما يعرف وين عرفة، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المزدلفة، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي، ما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عليه، يعني جبل من الجبال إلا وقفت عليه، لكنه جاي من هذه الجهة، يعني من جهة عرفة، حتى وصل إلى مزدلفة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار، ساعة، والساعة في اللغة، الساعة تطلق على مجرد الوقت قل أو كثر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعة يعني ولو لحظة، لا يتأخر الإنسان عن أجله ولو لحظة. والرسول قال هكذا، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا الحديث على أن أي وقت يمضيه الحاج في عرفة وهو أهل للعبادة فقد تم حجه، تم حجه. وقت الوقوف متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يقول المؤلف: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. من فجر يوم عرفة، عرفة يوم التاسع يعني، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. إذن الوقت وسيع جداً على مذهب الحنابلة، وهذا من مفردات مذهبهم، يعني الأئمة الثلاثة على خلاف هذا. الحنابلة يقولون من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، واستدلوا على ذلك بحديث عروة هذا الذي سمعتم، فإن الرسول قال فيه عليه الصلاة والسلام قال: وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار. فأي ساعة من النهار وقف فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ تم حجه، تم حجه. فقالوا كل النهار يصلح للوقوف بدليل حديث عروة. الجمهور يقولون لا، وهو قول أيضاً عند الحنابلة، يقولون الوقوف يبدأ وقته من زوال الشمس يوم التاسع، يعني من دخول وقت الظهر يوم التاسع، واستدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفسر حديثه، فإنه لم يقف إلا بعد الزوال، لم يقف إلا بعد الزوال. ولو كان يجوز قبل الزوال لكان الأرفق به أن يقف قبل الزوال ليسهل على الناس الدفع بعد ذلك، لكن قالوا ما دام أنه تحرى الوقوف بعد الزوال فدل هذا على أن هذا أول الوقت. من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له، يعني وهو الواقف هذا أهل له، أهل للوقوف. أهل يعني متصف بالصفة التي تصح معها هذه العبادة، متصف بالصفة التي تصح معها هذه العبادة. فما هي هذه الصفة التي يصح معها الوقوف؟ على المذهب يشترط في الواقف أن يكون مسلماً عاقلاً، أن يكون مسلماً عاقلاً غير سكران ولا مغمى عليه. فإذا اتصف بهذه الصفات فهو أهل للوقوف، فلا يصح، وبقي الإحرام وهو معلوم، فلا يصح الوقوف من الكافر. لو كان حضر بعرفة وهو كافر ثم لما وصل إلى مزدلفة، لما وصل إلى مزدلفة أسلم، هل يجزئه الوقوف الذي وقفه في عرفة؟ لا يجزئه، لأنه لم يكن أهلا للعبادة. فلا يصح الوقوف من الكافر، ولا يصح الوقوف من المجنون على المذهب، وقد سبقت مسألة المجنون، ولا يصح الوقوف على المذهب من المغمى عليه لزوال عقله، ولا يصح الوقوف من السكران أيضا لزوال عقله، وكلها مقيسة على الجنون. فلو أن شخصاً أغمي عليه وجاءوا به بسيارة الإسعاف إلى عرفة ليقف وهو مغمن عليه، فعلى المذهب لا يصح هذا الوقوف، فإن لم يدرك الوقوف بعد الإفاقة يكون قد فاته الحج. واضح؟ وفي مسألة المغمى عليه خلاف شهير بين العلماء، قال صح حجه وإلا فلا، يعني وإلا يكون أهل إن لم يتصف بهذه الصفات فلا، أي فلا يصح حجه. وإذا لم يصح حجه فما الحكم؟ إذا لم يصح الحج فما الحكم؟ ها، إما أن نقول إذا كان بإمكانك أن تتدارك الوقوف وأنت أهل فتدارك الوقوف، وإن لم يمكنه تدارك الوقوف بحال حتى فات الوقوف يكون قد فاته الحج. وسندرس إن شاء الله ما الذي يترتب على فوات الحج في باب الفوات والإحصار، يكون قد فاته الحج. قال: ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. أولاً ينبغي أن نتذكر السنة، ما هي السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة واقفاً على الوصف الذي ذكرنا حتى غربت الشمس وسقط القرص كما في حديث جابر، غاب القرص تماماً، ثم دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة. إذن ما أمضى وقتا يسيرا من الليل وهو أين؟ في عرفة، لأنه لم يخرج من عرفة إلا بعد غياب القرص، بعد غياب الشمس. فجمع إذن بين الليل والنهار، جمع بين الليل والنهار، وقال لتأخذوا عني مناسككم. وزاد الأمر تأكيدا أنه عليه الصلاة والسلام قصد هذا البقاء في الليل، قصد هذا البقاء في الليل ليخالف المشركين، فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غياب الشمس، حين تصير الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، فإذا دنت الشمس من الجبال وصارت عليها كالعمامة على الرأس أفاضوا من عرفة متوجهين إلى مزدلفة حتى يدركوا المشي في الضوء فيصلوا إلى مزدلفة بسهولة. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، وهو عليه الصلاة والسلام كما تقول عنه عائشة: ما خير بين أمرين إلا اختار إيش؟ أيسرهما، ما لم يكن إثما. فقالوا: لو كان الخروج من عرفة نهارا يجوز بلا إثم، لو كان الخروج من عرفة يجوز بلا إثم قبل الغروب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسهل أيسر بالناس، فالأيسر أن يمشوا في الضوء ولا لا؟ لكنه أخر ومشوا بعد غروب الشمس، فدل هذا على أن الخروج قبل الغروب إثم، فهمتم؟ ولذلك قالوا يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، ولا يكتفي بالوقوف نهارا، لا يكتفي بالوقوف نهارا. قال لهم آخرون منهم الشافعية: الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عروة الذي سبق: وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو إيش؟ أو نهار، أو تفيد التخير أو نهار، فدل هذا على أن وقوف النهار يكفي، يتأدى به الركن والواجب، واضح؟ الحنابلة تمسكوا بظاهر هذا الفعل، قالوا هذا الفعل تفسير لهذه الأوامر، وعللوا بهذا التعليل الذي ذكرنا. وقول الشافعية والله أعلم أقرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله لا يدل على الوجوب بمفرده، وغاية ما فيه أنه يدل على الاستحباب، وقد جاءت القرينة القولية الدالة على عدم الوجوب. لكن المذهب هو هذا، أن يجمع بين الليل والنهار إذا وقف نهارا، يجمع، انتبه لهذه المسألة، يجب أن يجمع بين الليل والنهار إذا وقف نهارا، فلا يكتفي بوقوف النهار، لا يكتفي بوقوف النهار. فإن اجتزأ بوقوف النهار ولم يرجع إليه في الليل فعليه دم كما سندرس بعد، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الجمع بين الليل والنهار في عرفة. فإن لم يقف إلا في الليل، إن لم يقف إلا في الليل، يعني ما جاء في النهار، جاء في الليل، واضح عندكم المسألة؟ فوقف ليلا فقط، يقولون يجزئه هذا، هذا يكفيه ويكون مفوتا للسنة، فاتته السنة فقط. فإذا الواجب أن يحضر في عرفة ليلا، الواجب أن يحضر في عرفة ليلا، واضح؟ لكن السنة أن يجمع إليه النهار، فإذا جمع فإذا وقف نهارا وجب عليه أن يجمع إليه الليل، فهمتم؟ والاكتفاء بالليل، الاكتفاء بالليل دليل حديث عروة، يستدلون بحديث عروة، لأنه قال ساعة من ليل أو إيش؟ أو نهار، قالوا فإذا حصل في الليل كفاه. لماذا لم يقولوا ذلك في النهار؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، الرسول وقف في النهار ولم يكتفي بالنهار، لم يكتفي بالنهار حتى جمع إليه شيئا من الليل. قالوا فنحن نقول بالأدلة كلها، نحن نقول من وقف نهارا لزمه أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، من وقف ليلا كفاه العمل بحديث عروة بن المضرس أنه وقف ساعة من الليل. قال ولم يعد قبله فعليه دم، أي فعليه دم لترك هذا الواجب. ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني من وقف في عرفة في الليل فقط فلا دم عليه، لأنه قد أدى الواجب كما سمعتم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن مسائل الوقوف في مزدلفة، يعني الدفع من عرفة إلى مزدلفة، قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. يدفع يعني يمشي، يركب أو يمشي. يدفع بعد الغروب كما سمعتم في الحديث إلى مزدلفة بسكينة يعني بوقار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس أثناء الدفع السكينة السكينة، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول للناس في الحج إذا أراد أن يفيض من عرفة إلى مزدلفة كان يقول لهم ليس السابق اليوم من سبق جواده يعني فرسه، إنما السابق اليوم من غفر ذنبه. فالسكينة في هذا المكان مطلوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وبالغ في حث الناس عليها. يسرع في الفجوة يعني إذا وجد متسعاً وفراغاً يسرع حتى يصل إلى مزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر فإذا وجد فجوة نص، نص يعني أسرع السير. ويجمع بها بين العشاءين، يجمع بها يعني بالمزدلفة بين العشاءين، العشاءين المغرب والعشاء، وسمي بهذا الاسم تغليباً كالأسودين للتمر والماء والعمرين لأبي بكر وعمر. ويجمع بها بين العشاءين جمع تأخير، السنة هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي المغرب إلا في مزدلفة، وقد قيل له وهو في الطريق عندما نزل بال وتوضأ في الطريق فقيل له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامكم، فلم يصلي المغرب إلا في مزدلفة لأنه أيسر بالناس أرفق بهم، فجمع جمع تأخير. يجمع بها بين العشاءين ويقصر إذا كان مسافرا. هذا الجمع سنة، والسنة فيها أن يكون جمع تأخير، فلو جمع تقديما صح، صح لا شيء عليه. طيب هل يؤخر الصلاة على أي حال كما يفهم كثير من الحجاج؟ كثير من الحجاج يفهم أنه لا بد أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة في أي وقت وصل إيش؟ وصل مزدلفة، واضح؟ تعرفون أنتم الخلاف الوارد في وقت صلاة العشاء، صلاة العشاء في آخر وقتها خلاف مشهور بين العلماء، فالحنابلة مذهبهم أن وقت الضرورة بعد ثلث الليل، وفي قول بعد نصف الليل، وقت الضرورة يعني الوقت الذي لا يجوز تأخير العشاء إليه إلا عند ضرورة، أما عند عدم الضرورة في حال الاختيار لا يجوز الإنسان أن يؤخر العشاء إلى ذلك الوقت بعد الثلث أو بعد النصف على القول الآخر. وعلى هذا لا يجوز للحاج أن يؤخر صلاة العشاء مع المغرب عن هذا الوقت، واضح؟ فيصلي جمع إيش؟ جمع تقديم، يصلي جمع تقديم إذا أمكنه النزول وأداء الصلاة بأركانها، فإذا لم يتمكن كان راكباً على الباص أو نحوه فإنه يؤخر هنا للضرورة والله أعلم، لأنه لا بد أن يؤدي الصلاة بأركانها ما دام سيصليها قبل طلوع الفجر. ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها يعني يبيت بالمزدلفة، وهذا البيات في المزدلفة من واجبات الحج كما سيأتينا ذكره عند ذكر أركان الحج وواجباته، من واجبات الحج يعني التي تجبر بدم إن فاتت بلا عذر. يبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وبات بها الصحابة معه، ورخص عليه الصلاة والسلام للنساء والضعفاء في أن يفيض من مزدلفة بليل في الليل يعني، ولذلك قال المؤلف وله الدفع بعد نصف الليل. الحديث ورد في الترخيص للضعفة والنساء، والفقهاء أو بعضهم على الأقل منهم الشافعية والحنابلة يقولون هذا عام لكل أحد، كل أحد يجوز له أن يخرج من مزدلفة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. لكن كما قلنا السنة وردت في الترخيص لهذا، فالاحتياط، الاحتياط لمن لا يشق عليه من غير النساء ومن غير الضعفاء المرضى كبار السن نحو ذلك، الاحتياط أن يقف في مزدلفة إلى الصبح احتياطاً خروجاً من الخلاف، وإلا فلو دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه. يقول لنا المؤلف بعد نصف الليل، إذن لا بد أن يكون موجوداً في مزدلفة لحظة يسيرة من الزمن بعد نصف الليل ويدفع بعد ذلك بعد نصف الليل. والنصف كيف نحسبه؟ نحسب وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر يعني أذان المغرب وأذان الفجر، فنعد هذه الساعات ونقسمها على اثنين، نصف هذا الزمن هو نصف الليل، فبعد المنتصف يجوز للناس أن يفيضوا من مزدلفة ما دام قد حضروا في مزدلفة ولو جزءاً يسيراً من الوقت، أما حضورهم في مزدلفة قبل نصف الليل لا يجزئهم عن الوقوف الواجب، لا يجزئهم عن المبيت الواجب، لا بد أن يبيتوا بها بعد نصف الليل خلافاً لمالك رحمه الله. وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم، يعني لو دفع قبل نصف الليل فعليه دم لأنه فوت واجب المبيت بالمزدلفة، واجب كما قلنا بدلالة القرآن وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يشدد فيعده من أركان الحج. لم يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى استثناء أهل الأعذار، قال وقبله فيه دم، يعني من لم يبت في مزدلفة فعليه دم، فهل أهل الأعذار كذلك أو لا؟ المذهب أن أهل الأعذار لا يلزمهم دم، أهل الأعذار يعني الذين يسقون الحجيج ويرعون لهم الإبل، ومثلهم الذين يقومون على شؤون الحجيج ممن يحتاجهم الحجاج في مواطن أخرى غير مزدلفة، كالأطباء والممرضين والجنود والحرس ونحوهم ممن يقومون على أعمال الحجيج، فهؤلاء أصحاب أعذار، هل يرخص لهم في ترك المبيت من مزدلفة إذا احتاجوا إلى ذلك؟ الحنابلة ومثلهم كثير من الفقهاء يقولون نعم يرخص لهم، قياساً على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى، وإلا فإن مزدلفة بخصوصها لم يرد فيها دليل خاص بها، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني فيه دم إذا وصل بعد الفجر لا قبله لأنه يكون قد فاته وقت الوقوف. هذا بيان قدر الواجب، أما السنة فالسنة لغير النساء والضعفاء أن يقف في مزدلفة، أن يبيت في مزدلفة إلى الفجر، وأن يصلي الفجر في أول الوقت كما قال ابن مسعود في الصحيحين عن صلاة الفجر، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس يعني في أول وقتها والدنيا لا تزال ظلاما، الغلس يعني الظلمة، فيسن تعجيل الفجر في أول الوقت حتى يتفرغ للدعاء بعد ذلك، والسنة أن يقف بعد ذلك عند المشعر الحرام كما أمر الله تعالى، المشعر الحرام عند المسجد، والرسول وقف هناك وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف يعني مزدلفة جمع كلها موقف، فحيث وقف فقد أدى السنة، فيستحب الإنسان قبل أن يتحرك من المزدلفة ذاهباً إلى منى أن يقف للدعاء والذكر، سواء مشى من مزدلفة أفاض من مزدلفة ليلاً أو بات فيها إلى الصباح، يستحب للجميع ألا يخرجوا منها إلا بعد الذكر والدعاء، وقد ورد في حديث ابن عباس الشهير في حكمة الدعاء في مزدلفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات في عرفة فلم تستجب له، فدعا بها في مزدلفة فاستجيبت له، فتكرير الدعاء مستحب في تلك المواطن، لعله يدعو بدعوة في مكان فلم تستجب فيدعو في موضع آخر فتستجاب له. بعد ذلك كما قال المؤلف فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، يدعو يعني يظل يدعو ويذكر الله تعالى حتى يسفر حتى يتضح ضوء الصباح، ثم بعد ذلك يتحرك متوجها إلى منى، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد عنده سؤال في درس الليلة؟ تفضل. الدخول إلى عرفات في أي وقت؟ يعني في غير أيام الحج؟ لا، إلى عرفة بعد الزوال، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة، ونمرة خارج عرفة، نزل في الخيمة وقت الضحى وبقي فيها ارتاح في الخيمة حتى زالت الشمس، فأمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي، خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جمعا، ثم ركب ودخل عرفة، فالسنة أن يدخلها بعد الزوال إذا تيسر، فإذا لم يتيسر فدخل في أي وقت أجزأه. سؤال واحد بس مشان البقية، إلا إذا لم يكن ثم أسئلة. تفضل. ها؟ كيف يتصور؟ يقف على الناقة إذا كان عنده ناقة، على السيارة إذا كان عنده سيارة، على الباص إذا كان عنده باص، على الكرسي إذا كان عنده كرسي، وهكذا. فهذا كله وقوف راكب، وقوف إيش؟ وقف راكبا. فلو وقف على قدميه، لو وقف على قدمه أجزأه، لو جلس أجزأه، اضطجع أجزأه. لا لا ها وق لا لا هو راكب، قد قال وقف إيش؟ راكبا، لأن الركوب على الناقة، الركوب على الناقة، الإنسان حال ركوب على الناقة هل يوصف بأنه راكب أو جالس؟ عفوا، واقف أو جالس؟ ها؟ واقف. لا لا واقف، ما يقال عنه بأنه جالس. ها؟ ها؟ يقال عنه بأنه واقف من وجه. لا لا يقال عنه بأنه واقف من وجه، ويقال عنه بأنه إيش؟ جالس من وجه، جالس من وجه. واضح؟ فهو المهم أنه يقف، يعني يحضر بعرفة. يقف، لما نقول يقف ونحن نتكلم عن أحكام الوقوف، وقف بعرفة، يقف بعرفة، إيش المقصود؟ يحضر عرفة، يحضر عرفة. كيف يحضرها؟ إيش؟ راكبا. السنة أن يحضرها إيش؟ راكبا، لأنه أيسر وأرفق. فإن كان واقفا أجزأه. سؤال آخر. يوم 9، ليلة 9، أيوة، يجزئه، لكنه خالف السنة. بس السنة ألا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس، السنة ألا يخرج من منى إلا بعد ارتفاع الشمس. فإذا خرج قبل ارتفاع الشمس متوجها إلى عرفة أجزأه من حيث الإجزاء، أجزأه، لكن خالف السنة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.